الوجه الثاني التعريف بالراوي. هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي رضي الله عنه. أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، واشترك في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بكثرة العبادة، وروى كثيرا من الأحاديث، وتوفي سنة 65 من الهجرة النبوية رضي الله عنه. معاني الكلمات. الكلمة من الكبائر، معناها أي الذنوب والمعاصي العظيمة. الكلمة شتم، معناها الشتم السب، وهو التكلم في الإنسان بما يعيبه أو يؤذيه. إرشادات الحديث. 1- المعاصي والذنوب درجات متفاوتة، فمنها الذنوب الكبيرة العظيمة، ومنها الذنوب الصغيرة. 2- تحريم السب والشتم واللعن، وهو يوقع في الإثم. 3- رد السب بسب مثله يفوت الأجر ويوقع في الإثم. 4- من الذنوب الكبيرة سب الوالدين وشتمهما مباشرة أو بالتسبب في ذلك. 5- تحريم عقوق الوالدين، سواء كان ذلك بالقول كالسب والشتم ورفع الصوت عليهما، أو كان بالفعل كالضرب وعدم تنفيذ أوامرهما. 6- يجب على المسلم أن يحرص على سلامة لسانه من كل لفظ سيء وبذيء. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل، فراغ: أكمل الحديث من حفظك. السؤال الثاني: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أبا. السؤال الثالث: ما حكم السب واللعن؟ السؤال الرابع: بما يكون عقوق الوالدين؟ السؤال الخامس: اذكر بعض ما يجب عليك تجاه والديك. الصفحة 47. أسئلة الواجب. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الهامش الأول: سورة الإسراء، الآية 23 والآية 24. انتهى. السؤال الأول: استخرج من الآية عملين محرمين تجاه الوالدين؟ السؤال الثاني: استخرج من الآية عملين واجبين تجاه الوالدين. السؤال الثالث: اذكر ما تعرفه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. للمعلم: يحسن بالمعلم الكريم أن يعدد صور بر الوالدين التي يجب فعلها، كما يعدد صور عقوق الوالدين التي يجب تركها. انظر كتاب الآداب الشرعية للشيخ محمد ابن مفلح رحمه الله، الجزء الأول، صفحة 460. الصفحة 48: الحديث الخامس من آداب الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. الهامش الأول: أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، برقم 6018، واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجاري والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، رقم 75، في الجزء الأول، صفحة 68. انتهى. التعريف بالراوي: سبق التعريف به في الحديث الثالث. معاني الكلمات: الكلمة اليوم الآخر، معناها يوم القيامة. الكلمة ليصمت، معناها ليسكت. الصفحة 49: إرشادات الحديث. 1. من مزايا هذا الدين حث المسلمين على ما يؤدي إلى المحبة والأخوة بينهم. 2. للجار حقوق عظيمة، منها: ألف، الإحسان إليه بالصدقة والهدية والقول الطيب، ب عدم إيذائه بالقول كالسب أو بالفعل كالاطلاع على بيته بدون إذنه وإيذاء أولاده، أو الكتابة على جداره والعبث في سيارته وإلقاء القمامة أمام بابه وغيرها. 3. من كمال الإيمان الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه. 4. القيام بحقوق الجيران يقوي العلاقة الأخوية فيما بينهم. 5. للضيف حقوق، منها: إكرامه بالقول بالترحيب به، والفعل بإكرامه، وتهيئة المكان المناسب له، وإطعامه ما طاب من غير إسراف. 6. وجوب حفظ اللسان باستعماله في قول الخير وترك قول الشر. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: اذكر 3 أمثلة من الإحسان إلى الجيران. السؤال الثاني: الإحسان إلى الجيران يقوي الروابط الأخوية بينهم، لماذا؟ السؤال الثالث: صحح العبارات الآتية: ألف، النظر إلى الجيران من فوق السور من الإحسان إلى الجيران. ب، تسريب المياه أمام بيت الجار لا إيذاء فيه. جيم، من الإحسان إلى الجيران رفع صوت المذياع. السؤال الرابع: بما يكرم الضيف؟ الصفحة 50. أسئلة الواجب. السؤال الأول: أوقف سالم سيارته أمام باب جاره صالح، فخرج صالح ولام سالما وسبه على فعله، فرد عليه سالم بأشد منه، فغضب كل منهما وافترقا على ذلك. ألف، ما الأخطاء التي وقع فيها سالم؟ ب، ما الواجب على صالح أن يعمله في مثل هذه الحالة؟ السؤال الثاني: اللسان نعمة من الله تعالى، يجب استخدامها في طاعة الله تعالى. اذكر 3 من الطاعات التي تؤديها باللسان. للمعلم: يحسن بالمعلم أن يعدد المجالات التي يتم فيها إكرام الجار والضيف. اللسان نعمة يستغل في الخير والشر، فحبذا أن يبسط المعلم هذه الفائدة ويضرب أمثلة على ذلك. انظر كتاب الآداب الشرعية للشيخ محمد ابن مفلح رحمه الله، الجزء الأول صفحة 62 وما بعده. الصفحة 51. الحديث 6: من آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه البخاري ومسلم. الهامش الأول: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء برقم 142، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء برقم 122 في الجزء الأول صفحة 283. انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أخرجه أبو داود. الهامش الثاني: أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، برقم 30 في الجزء الأول الصفحة 8، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم 7 في الجزء الأول الصفحة 12، وقال أبو عيسى: حديث حسن غريب. انتهى. التعريف براوي الحديث الأول: هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وروى عنه كثيرا من الأحاديث، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. توفي 93 من الهجرة رضي الله عنه. التعريف براوية الحديث الثاني: هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتهرت بعلمها وفقهها، وروت كثيرا من الأحاديث. توفيت 57 من الهجرة رضي الله عنها. الصفحة 52، معاني الكلمات. الكلمة إذا دخل معناها أي إذا أراد الدخول. الكلمة الخلاء معناها المراد به هنا مكان قضاء الحاجة. الكلمة الخبث معناها جمع خبيث، والمراد ذكور الشياطين. الكلمة الخبائث معناها جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. الكلمة غفرانك معناها أي أسألك المغفرة. إرشادات الحديث: 1- لقضاء الحاجة آداب يسن للمسلم أن يتعلمها ويطبقها. 2- من آداب قضاء الحاجة أن يدعو قبل الدخول بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 3- من آداب قضاء الحاجة أن يقول بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة: غفرانك. 4- على المسلم أن يحرص على الأذكار الشرعية، فإنها تحفظه بإذن الله من الشياطين. 5- لا يجوز للمسلم أن يذكر الله في مكان قضاء الحاجة، فالله سبحانه ينزه ذكره عن هذه الأماكن. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: أذكر فائدتين من الحديث الأول. السؤال الثاني: ما الذكر الذي يقوله المسلم إذا أراد دخول الحمام؟ السؤال الثالث: ماذا تعرف عن أنس بن مالك رضي الله عنه؟ السؤال الرابع: لماذا يتجنب المسلم ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة؟ الصفحة 53، أسئلة الواجب. السؤال الأول: اذكر فائدة الأذكار. السؤال الثاني: بما اشتهرت عائشة رضي الله عنها؟ السؤال الثالث: بين معنى الكلمات الآتية: الخبث، الخبائث، غفرانك. السؤال الرابع: ما الذكر الذي يقوله المسلم إذا خرج من الحمام؟ للمعلم. من المفيد جدا أن يرسخ المعلم عند الطلاب أهمية ذكر الله تعالى، وبخاصة في الأوقات والأحوال التي وردت فيها نصوص خاصة. انظر كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، أو كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، أو كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد ابن علي القحطاني. يحسن بالمعلم أن يذكر فوائد الذكر إذا واظب عليه المسلم. انظر كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية رحمه الله. الصفحة 54، الحديث السابع: النهي عن المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أخرجه مسلم. الهامش الأول أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب في كراهية المسألة للناس، برقم 105 في الجزء الثاني صفحة 720. انتهى. التعريف بالراوي: سبق التعريف به في الحديث الثالث. معاني الكلمات: الكلمة سأل الناس، معناها أي طلب منهم مالا. الكلمة تكثرا، معناها أي ليجعل ماله كثيرا. الكلمة جمرا، معناها قطعا من النار. الكلمة فليستقل، معناها ليسأل قليلا. الكلمة ليستكثر، معناها ليسأل كثيرا. إرشادات الحديث: 1- تحريم سؤال الناس أموالهم من غير حاجة. 2- جواز السؤال لحاجة كقضاء دين ونحوه. الصفحة 55. 3. الأفضل للمسلم أن يترك سؤال الناس ولو كان محتاجا، فمن يستغني يغنيه الله. 4. من صفات المسلم أن يكون عفيفا بعيدا عن سؤال الناس. 5. المسلم يعمل ويكد ليكسب رزقه فيستعف عن سؤال الناس. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أكمل الحديث من حفظك. السؤال الثاني: ما حكم سؤال الناس أموالهم من غير حاجة؟ السؤال الثالث: إذا رأيت سائلا يسأل الناس فبما تنصحه؟ السؤال الرابع: لما كان في سؤال الناس من غير حاجة إثم؟ أسئلة الواجب. السؤال الأول: اذكر ما تعرفه عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال الثاني: كيف يستطيع المسلم كسب المال على الوجه المشروع؟ السؤال الثالث: اذكر بعض الفوائد التي تستنتجها من النهي عن المسألة. للمعلم: يغرس المعلم حب العمل والجد والنشاط في نفوس تلاميذه، يبين أهمية البعد عن السؤال وما يجره من الآثار السيئة، ينبه المعلم إلى مشروعية الصدقة على من أبيحت له المسألة وعدم نهر السائل، يبين خطورة سؤال الناس بدون حاجة في الدنيا والآخرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس برقم 1040. بقية المادة في الشريط التالي.